بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب النافقة تقدم.
القراءة العربية ومهاراتها للصف الثالث المتوسط، الفصل الدراسي الثاني.
تأليف الأستاذة جواهر بنت محمد مهدي، الأستاذة نجاة بنت حسن بنجر، الأستاذة ميمونة بنت محمد شمسان، والأستاذة هويدة بنت فواز الفايز. أسجل عن الطبعة الثانية لعام 1427-1428 هجرية.
الشريط الثالث،
صفح 87. أستخرج من النص مثالا واحدا على الأساليب التالية: ألف أسلوب تعجب، باء أسلوب نداء، جيم أسلوب دعاء، دال أسلوب استفهام، هاء أسلوب يدل على التكثير. 8. أكمل ما يلي من خصائص مقامات الهمذاني: ألف إقامة الحوار فيها بين الراوي فراغ والبطل فراغ، باء تعدد موضوعاتها بين فراغ وفراغ وفراغ وفراغ، جيم اعتماد أسلوبها على فراغ وفراغ وفراغ، دال تضمينها الكثير من فراغ وفراغ وفراغ. 9. آتي من المقامة بما يلي: ألف سجع، والسجع هو انتهاء الجمل المتجاورة بحرف واحد بين جملتين متساويتين في عدد كلماتهما، فراغ بين ثلاث جمل فراغ. صفحة 81. باء جناس، والجناس وهو تشابه الكلمتين في جميع الحروف أو بعضها مع اختلاف معنييهما بين كلمتين متشابهتين في 5 أحرف، يقصد يعني أن يأتي بجناس بين كلمتين متشابهتين في 5 أحرف، وجناس بين كلمتين متشابهتين في 3 أحرف من 4، وجناس بين كلمتين متشابهتين في حرفين من 3 أحرف. جيم مثل يضرب في من يكد وينال غيره ثمرة تعبه. دال مثل يضرب في أن مكانة الإنسان من مكانة جيرانه. هاء اقتباس من القرآن الكريم. واو مظهر من مظاهر الفكاهة والإضحاك.
صفحة 82. 10. أكمل الجملة باسم مفعول من الفعل الثلاثي وأضبط معموله على غرار النموذج. النموذج يقول: رهنت الدار، نقول: التاجر مرهونة داره. الآن ألف أُرِض الباب، أُرِض الباب، الباب فراغ. طيب باء نُظر إلى الخوان، الخوان فراغ إليه. جيم نفخ في النار، النار فراغ فيها. أجيء بالمضارع واسم المفعول من الأفعال التالية مع الاستفادة من النموذج. الأفعال هي: لاحظ، صودر، نودي عليه، قدمت، عمرت، ادخر، اشتري. الآن الفعل صودر كنموذج، مطلوب أن نأتي أولا بالفعل المضارع من صودر يصادر، والمصدر أو اسم المفعول هو مصادر، وهكذا نفعل في باقي الأفعال. 11. أصل بين كل وحدتين فيما يلي: عند زائد إذن، حين زائد إذن، ساعة زائد إذن، أي المطلوب أن نقول عند إذن، حين إذن، ساعة إذن في كلمة واحدة. ثم يوم زائد إذن، ليلة زائد إذن، وبعدين أين زائد ما، حين زائد ما، حيث زائد ما. صفحة 83. النشاط المصاحب. عاتب الله عز وجل رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في سورة التحريم على تحريمه أمرا محللا. أعود إلى أحد كتب التفسير الصحيحة وأبين سبب هذا التحريم وأكتب الآيات التي تضمنت ألفاظ العتاب فقط. صفحة 84. أستعين بأحد المعاجم في استيضاح معاني المفردات التي قبلها خط
أقرأ المقامة التالية للهمذاني وأوضح الصفة الرئيسة لبطلها والخاصية التي لم تتوافر في المقامة السابقة. المقامة الساسانية: حدثنا عيسى بن هشام قال: أحلتني دمشق بعض أسفاري، فبينا أنا يوما على باب داري، إذ طلع علي من بني ساسان كتيبة قد لفوا رؤوسهم وطلوا بالمغرة لبوسهم، وتأبط كل واحد منهم حجرا يدك به صدره، وفيهم زعيم لهم يقول وهم يراسلونه ويدعو ويجاوبونه، فلما رآني قال: أريد منك رغيفا يعلو خوانا نظيفا، أريد لحما غريضا، أريد خلا ثقيفا، أريد جديا رضيعا، أريد سخلا خروفا، أريد ماء بثلج يغشى إناء نظيفا، أريد منك قميصا وجبة ونصيفا، أريد نعلا كثيفا بها أزور الكنيفة، أريد مشطا وموسى، أريد سطلا وليفا، يا حببا أنا ضيفا لكم وأنتم مضيفا، رضيت منك بهذا ولم أرد أن أحيفا. صفحة 85. قال عيسى بن هشام: فناولته درهما وقلت له: قد آذنت بالدعوة، فخذ المفقودة وانتظر الموعودة. ثم تبعته حتى صار إلى مثواه، ووقفت منه بحيث لا يراني وأراه، وأماط السادة لثمهم، فإذا زعيمهم أبو الفتح الإسكندري. التعبير الكتابي للإثراء فقط ولا يستهدف في التقويم. كتابة التقرير: أتذكر أن التقرير هو وسيلة من وسائل الاتصال بين الأشخاص، ويقرر فيه كاتبه حقائق موضوعية عن أمر معين، يصف فيه عملا أو حدثا وقع له أو لغيره، أو برامج أو اجتماعات، وتتنوع الحقائق المعروضة فيه وفق نوع الموضوع، ويحتاج إلى تنظيم في عرض المعلومات ودقة ووضوح، مع البعد عن الاستنتاجات المتسرعة والتعليقات الشخصية. صفحة 86. أسترشد بالتعريف السابق في إعداد تقرير عن حفلة أقامتها مدرستي في نهاية العام الدراسي، تضمنت برامج وفقرات وعروضا مسرحية، وذلك بعد قيامي بجمع المعلومات من خلال إجراء المقابلات وتصنيف المعلومات. صفحة 87. الدرس السادس: الدرس الأخير. انتهى العام الدراسي أو كاد، وأحس تلاميذ السنة النهائية أن هذا الدرس هو آخر درس لهم في هذا العام، فنهض تلميذ متحدث بلسان التلاميذ وحي المعلم تحية طيبة، طلب في ختامها أن يقدم المعلم لهم نصيحة، فتبسم المعلم وتهيأ للحديث ثم قال: أيها الأبناء، لقد عشتم أياما جميلة بين جنبات هذا الصرح العلمي، تنهلون من ينابيع العلم والأدب والفنون، ونعمتم بضروب من التسلية، واكتسبتم من الأخلاق والفضائل ما تطاولون به السحابة، ونمت بينكم أسمى العلاقات من مشاعر الود والحب والصفاء، هذه المشاعر التي تجمعها كلمة موجزة هي الصداقة. نعم، إن الصداقة هي الثمرة الشهية للحياة، فكونوا أيها الشباب أحباب الله وأصدقاء الناس وأصدقاء الأشياء، كونوا أحباب الله تشعروا بمعنى الحق، وكونوا أصدقاء الناس تشعروا بمعنى القوة، وكونوا أصدقاء الأشياء تشعروا بمعنى الجمال. وهل في الحياة التي نحياها أغلى وأشرف أو أعز وألطف من هذه المعاني الثلاثة: الحق والقوة والجمال؟ كونوا أحباب الله تشعروا بأنه معكم في كل لحظة، وأنه يراكم من حيث لا ترونه، وأنه لا يرضى إلا أن يراكم متبعين شريعته في حياتكم، تتوخون الخير والعدل والاستقامة في أعمالكم، فإذا فعلتم ذلك أرضيتم الله عز وجل، وأرضيتم أنفسكم، وأحسستم أن الحياة حق، وأن الخير حق. صفحة 88. وأن العدل حق، وأن الله تعالى حق، والحق إذا ملأ أنفسكم وقلوبكم وعقولكم على هذا الوجه كان خليقا أن يمنحكم السعادة الحقيقية التي يتمناها كل إنسان. ثم كونوا أصدقاء الناس، فإن الإنسان لم يخلق وحده ولا خلق لنفسه، وحاجتكم للناس وهم أصدقاء أرضى لقلوبكم وأروح لنفوسكم من حاجتكم إليهم وهم أعداء.
والمرء كثير بإخوانه، كما تقول العرب: وشر البلاد بلاد لا صديق بها، كما يقول شعراؤهم: والقوة لا تحصل للإنسان إلا بإخوانه وأعوانه وخلصائه وأصدقائه. ثم كونوا أصدقاء الأشياء، إذ ينبغي أن تكون بينكم وبين البحر والشجر والزهر صداقة. وباختصار، ليكن بينكم وبين المخلوقات كلها في شتى مظاهرها ود ومحبة، فإنكم إن فعلتم ذلك أحسستم بهذا المعنى الثالث من معاني الوجود الإنساني، وهو الجمال. فإن من يرى الجمال في شيء يقع عليه بصره تتضاعف لذته بالعيش، ويصبح مرهف الحس لطيف الوجدان غزير العواطف. ولكن الناس مع هذا يسيئون الظن بالله تعالى وبالناس وبالأشياء، فيضعف شعورهم بمعاني الحق والقوة والجمال، وتصبح الحياة نفسها عديمة اللون والطعم، كما يصبح بينهم وبين السعادة نفسها آماد وآماد. فأما إساءتهم الظن بالله تعالى فآتية من أنهم يربون الأقدار لأتفه الأسباب بالظلم والعدوان، ويشتد رميهم إياها بهذين الوصفين حين يقيسون حظوظهم من الدنيا بحظوظ قرنائهم منها. ولو أنصفوا لما وقعوا في خطأ التعميم، ولو أنصفوا لما نسوا ما يصيبهم من خير حسنات الله تعالى الذي يدبر الأمور ويصرف الأقدار. صفحة 89. وفي ذلك يقول الشاعر: حاسب زمانك في حالي تصرفه، تجده أعطاك أضعاف الذي سلب. وأما إساءتهم الظن بالناس فآتية من الجري وراء اللقمة وتنازعهم عليها وإذلال أنفسهم من أجلها، إذلالا أضاع احترام بعضهم بعضا وأحل في قلوبهم البغضاء محل الحب. وأما إساءتهم الظن بالأشياء فآتية من الأمور كلها مجتمعة، أو من ذلك المنظار الأسود الذي وضعوه على عيونهم. أيها الأبناء، أتحبون أن تعرفوا الطريق إلى السعادة؟ أتحبون أن ندلكم على المفتاح الذي تفتحون به هذا الباب؟ إن كنتم تحبون ذلك، فاعلموا أن مفتاح السعادة هو الشعور بمعاني الحق والقوة والجمال الذي لا يتأتى إلا من طريق الإيمان بالله تعالى. أجل، الإيمان أول خطوة من خطوات السعادة البشرية، وأول مرحلة من مراحل الهناءة النفسية. ومتى انبسطت النفس البشرية وعمرها الإيمان بالله تعالى، شعر الإنسان المؤمن بأن العزة لله جميعا، وأن الرزق بيده لا بيد سواه، وأن الخير في أن يدع الأمور كلها لله تعالى يصرفها كيف يشاء. ثم متى امتلأ القلب بالإيمان، لا يكلف الإنسان نفسه الجري وراء القرش أو الدرجة، وإنما يكتفي بأداء واجبه على الوجه الذي يحقق مرضاة الله تعالى، وإذ ذاك لا يرى في نفسه حاجة إلى التنافس غير المشروع، أو أنه ينفس على سواه، نعمة من نعم الله تعالى. صفحة 90. ثم متى برئ القلب من الغضب على الأقدار، وشفي الصدر من الحقد على الناس، فلا ريب أن الرضا يشيع في النفس، والسرور يملأ جنبات القلب، وإذ ذاك فقط ينظر المرء إلى الأشياء بمنظار أبيض يجسم له الجمال ويخلع عليه معنى قول الشاعر: أي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. أسأل الله لكم أيها الأبناء الأعزاء أن ينفع بكم الوطن والإنسانية جمعاء، وإلى اللقاء غدا في درب من دروب العلم والمعرفة بإذن الله تعالى. النشاطات التعلمية والتقويمية: القراءة والأداء. 1- أقرأ الفقرات الدالة على ما يلي: ألف طرق إساءة الناس الظن بالله تعالى، ب العلاقة بين الإيمان بالله تعالى والسعادة. 2- أضع الأفكار التالية في مكانها الصحيح: ألف حب الله تعالى وآثاره الحسنة في حياة الإنسان، ب برء القلب من أمراضه يحقق السعادة والهناء لصاحبه. 3- أقرأ الفقرة التي تبدأ بقول الكاتب: وأما إساءتهم الظن بالناس، وتنتهي بقوله: وضعوه على عيونهم، ثم استخلص منها فكرة جزئية هي فراغ. صفحة 91.
4. أقرأ جهرا ما يلي مع مراعاة إخراج حرفي القاف والكاف من مخرجيهما الصحيحين، أتذكر أن مخرج القاف من أقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى، ومخرج الكاف من أقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى تحت مخرج القاف. كونوا أحباب الله تشعروا بمعنى الحق، وكونوا أصدقاء الناس تشعروا بمعنى القوة، وكونوا أصدقاء الأشياء تشعروا بمعنى الجمال. الفهم والتحليل: أولا، بعد قراءة الموضوع أجيب شفهيا عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول: متى كان الدرس الأخير؟ السؤال الثاني: ما الثمرة الشهية للحياة؟ السؤال الثالث: ما المعاني الثلاثة للحياة؟ السؤال الرابع: ما الذي اكتسبه التلاميذ في المدرسة؟ السؤال الخامس: كيف أحقق السعادة في حياتي؟ السؤال السادس: ماذا تمنى المعلم لتلاميذه في ختام الحديث؟ صفحة 92. ثانيا، أحول الموضوع إلى المؤنث ثم أختار الإجابة الصحيحة. 1. طلبت التلميذات من معلمتهن: ألف، أن تقص عليهن قصة شائقة، باء، أن تقدم لهن نصيحة ثمينة، جيم، الأمرين كليهما. 2. أثر حب الإنسان الله تعالى: ألف، إرضاء الله تعالى، باء، إرضاء النفس، جيم، الأمران كلاهما. 3. ينبغي للإنسان عند تأمله في تصاريف الزمان: ألف، النظر في زمان الرخاء والسعادة، باء، النظر في زمان الضيق والبؤس، جيم، الأمران كلاهما. 3. أكمل بما يناسب: ألف، من آثار الإيمان بالله تعالى: 1. شعور الإنسان بأن العزة لله جميعا، 2. فراغ، 3. فراغ. باء، إساءة الظن بالناس تأتي من: 1. الجري وراء اللقمة، 2. فراغ، 3. فراغ. صفحة 93. جيم، من يرى الجمال في الأشياء يصبح: 1. مرهف الحس، 2. فراغ، 3. فراغ. 4. أصل بين عبارات المجموعة ألف وما يناسبها من المجموعة باء. المجموعة ألف: 1. إساءة الظن بالناس، 2. صداقة الأشياء، 3. حب الله تعالى، 4. صداقة الناس، 5. خلو القلب من الأمراض. المجموعة باء: 1. الشعور بمعنى الحق، 2. الشعور بمعنى القوة، 3. الشعور بالإيمان، 4. الشعور بالرضا، 5. الشعور بمعنى الجمال، 6. الشعور بالبغضاء. 5. أعلل ما يلي: 1. نصح المعلم تلاميذه بالصداقة، التعليل فراغ، 2. ضرورة مصادقة الإنسان الناس جميعا، التعليل فراغ. صفحة 94. جيم، رمي الإنسان الأقدار بالظلم والعدوان، التعليل فراغ. 6. متى يفعل الإنسان ما يلي؟ ألف، يجري وراء القرش أو المنصب، باء، ينظر إلى الأشياء بمنظار أبيض، جيم، يشعر بالحق. 7. أستخرج من الموضوع ما يلي: ألف، حكمة عربية، باء، شطر بيت في الحكمة. صفحة 95. 8. أتخير السلوك المناسب لمبادئي: 1. تعرضت لأزمة شديدة في أمر من أمور حياتي، 1. ألقي باللوم على زماني، 2. ألقي باللوم على من حولي، 3. أؤمن بأن الأيام دول وهذا قضاء الله تعالى، باء، رأيت على قريبي نعمة جديدة من نعم الله تعالى، 1. أغبطه، 2. أحسده، 3. أحقد عليه، اللغة والتذوق، 1. كيف أبحث في معجم لسان العرب لابن منظور عن معاني الكلمات التالية: الكلمة ختامها، تنازعهم، يسيئون، يجسم. إذن لدينا 5 كلمات. الأولى اتخذها نموذج، قال: أبحث عنها في باب الميم فصل الخاء، صفحة 96. 2. أكمل كما في المثال: نما، نمت، رأى، فراغ، دعا، فراغ، رمى،
فراغ أتى فراغ. 3. آتي من الموضوع بجمع الكلمات التالية: معنى، نفس، أمد، حظ. 4. آتي بمفرد الكلمات التالية: ينابيع، جنبات، عواطف، أقدار، مشاعر. 5. آتي من الموضوع بما يضاد الكلمات التالية: تتناقض، يحسنون، الحصر، الذلة، قبيحا. 6. أختار الإجابة الصحيحة لما يلي: ألف، تتوخون الخير، تحبونه، تقصدونه، أو تتحاشونه. صفحة 92. ب، أروح لنفسك، يعني أذهب لها أو أقرب لها أو أسكن لها. جيم، تنفس على سواك، تنفس على سواك، معناها تحسد أو تتنزه أو تتنفس. دال، مرهف الحس، معناها إما دقيق الشعور أو لطيف الشعور أو حاد الشعور. هاء، المرء كثير بإخوانه، إما في العدد أو في القوة أو في الاجتماع. 7. أبين المشبه والمشبه به فيما يلي: ألف، الصداقة هي الثمرة الشهية للحياة. شبه الصداقة ب، فراغ، وجه الشبه فراغ. ب، مفتاح السعادة هو الإيمان بالله تعالى. شبه فراغ بفراغ، وجه الشبه فراغ. جيم، تصبح الحياة عديمة الطعم. شبه فراغ بفراغ، ووجه الشبه فراغ. صفحة 98. 8. أيهما أبلغ ولماذا؟ أن تقول تتلقى العلم أو تنهل من ينابيع العلم، ثم أبين التعليل لذلك. ما تطاولون به السحاب أو ما تصلون به إلى الغاية، ثم أعلل السبب فيما أختاره. 9. أملأ الفراغ بمفردات لا تلحقها ألف تنوين الفتح مع الضبط. نموذج: قد يجعل الإنسان الناس أعداء له بسوء ظنه. الآن الجمل هي: نهضت التلميذة فراغ بلسان التلميذات. ب، يتوخى المؤمن الاستقامة فراغ لله تعالى. جيم، يبرأ قلب المؤمن من الحقد فراغ خالصة. دال، لا ينفس المؤمن على أخيه فراغ أنعم الله تعالى بها عليه. صفحة 99. 10. أملأ الفراغ باسم آلة مناسب. نموذج: يقيس سيئو الظن بالله تعالى الأمور بمقياس خاطئ. بمقياس، اسم الآلة هنا هو المقياس. ألف، الإيمان بالله تعالى فراغ السعادة الحقة. جيم، ينظر بعض الناس إلى الحياة بفراغ أسود. دال، الرضا بقضاء الله تعالى فراغ الحقد من القلوب. ها، الأخلاق والفضائل فراغ الإنسان إلى المعالي. قالوا عن الصداقة: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. هذا البيت لعدي بن يزيد. لا شيء في الدنيا أحب لناظري من منظر الخلان والأصحاب. هذا البيت للشاعر القروي. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. هذا البيت للشافعي رضي الله عنه. أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. هذا القول للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إن كل أمجاد العالم لا تعادل صديقا صادقا. هذا القول لفولتير. حافظ على الصديق ولو في الحريق. هذا مثل عربي. صفحة 100. النشاط المصاحب. أعود إلى كتاب منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري، وأنقل منه صفات الأخوة الصادقة وواجبات الأخ تجاه أخيه. التعبير الكتابي للإثراء فقط، ولا يستهدف في التقويم. مذكرات شخصية، اليوميات. أعلم أن المذكرات الشخصية أو اليوميات يقدم فيها الكاتب صورة عن نفسه وبيئته وعصره من خلال رصد ما يراه أو يقوم به من أفعال أو ممارسات يومية يجد نفعا في تسجيلها ليأخذ منها القارئ درسا وعبرة. وأعلم أيضا أن طريقة كتابتها تكون بكتابة تأريخ ومكان الحدث مع مراعاة التسلسل الزمني واستخدام أسلوب القص بضمير المتكلم مع سهولة اللغة والتأكيد على المغزى. صفحة 101 واحد. قال علي بن محمد العمير في كتابه بداياتي في الصحافة والأدب نموذج: في أواخر عام 1375 هجرية التحقت بوظيفة كاتب ضبط وعدل في محكمة الموسم، والموسم بلدة صغيرة على أقصى حدود المملكة مع اليمن، ولم أكن حتى التأريخ السابق أعرف عن الصحافة ما يغني أو يسمن، ولقد فوجئت بوجود كمية كبيرة من أعداد مجلة المنهل في أثناء جردي الكتب الموجودة بالمحكمة، وكنت قارئا نهما أقرأ كل ما كان يقع تحت يدي، ما دفعني إلى قراءة كل تلك الأعداد المتراكمة من مجلة المنهل. السؤال الأول: ما الضمير الذي استخدمه الكاتب في عرض أفكاره؟ السؤال الثاني: تحدث الكاتب عن عمله، أستنتج طبيعة وظيفته الحالية وما يطمح إليه. السؤال الثالث: ما الدرس الذي يمكن أن أتعلمه من اليومية السابقة؟ السؤال الرابع: أسجل بكل صدق أهم أفعالي وأقوالي كل يوم خلال أسبوع دراسي واحد. صفحة 103 صور من حياة الصحابة. صفحة 105 الدرس الأول: صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع. صهيب الرومي، ومن منا معشر المسلمين لا يعرف صهيبا الرومي ولا يلم بطرف من أخباره ونتف من سيرته، ولكن الذي لا يعرفه الكثير منا هو أن صهيبا لم يكن روميا، وإنما كان عربيا خالصا، نميري الأب تميمي الأم. والانتساب صهيب إلى الروم قصة ما تزال تعيها ذاكرة التاريخ وترويها أسفاره. فقبل البعثة بحوالي عقدين من الزمان كان يتولى الأبلة سنان بن مالك النميري من قبل كسرى ملك الفرس، وكان أحب أولاده إليه طفل لم يجاوز الخامسة من عمره دعاه صهيبا. كان صهيب أزهر الوجه أحمر الشعر متدفق النشاط ذا عينين تتقدان فطنة ونجابة، وكان إلى ذلك ممراحا عذب الروح يدخل السرور على قلب أبيه وينتزع منه هموم الملك انتزاعا. مضت أم صهيب مع ابنها الصغير وطائفة من حشمها وخدمها إلى قرية الثني من أرض العراق طلبا للراحة والاستجمام، فأغارت على القرية سرية من سرايا جيش الروم فقتلت حراسها ونهبت أموالها وأسرت ذراريها.
نهاية الوجه الأول.